الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، الحمد لله الذي لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيده من شيء أمره أن يستزيده من العلم فقال: وقل رب زدني علما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية، كذلك شهدت له ملائكته، وأضاف سبحانه وتعالى أولي العلم لنفسه ولملائكته في الشهادة بالتوحيد فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، رفع من قيمة العلم والعلماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله سبحانه وتعالى له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء ليستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العلماء على غيرهم كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. ورضي الله سبحانه وتعالى عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم الذين قدروا العلم وعرفوا للعلماء أيضا حقهم، فقد دخل أبو هريرة ذات يوم في السوق فوجدهم يبيعون ويشترون، وها هم يلتهون في أعمالهم التجارية، فقال: أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد؟ فتركوا أعمالهم وتجاراتهم وذهبوا إلى المسجد، فوجدوا المسجد يمتلئ ويختض بالناس ما بين راكع وساجد وذاكر ومتحلق في حلق العلم يتعلم الحلال والحرام، فذهبوا وكأنهم رجعوا بخفي حنين ناكرين على أبي هريرة الذي انتظرهم في السوق. قالوا: قلت لنا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع، فذهبنا فلم نجد شيئا، يعني من متاع الدنيا. قال: ما وجدتم؟ قالوا: وجدنا ذاكرين مسبحين متحلقين في حلق العلم يتعلمون الحلال والحرام. قال: سبحان الله، هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من أهم القضايا، قضايا هذا الدين، بل لعلها تكون أهم قضية، هي قضية العلم. وكلمة اقرأ لما نزلت، نزلت لتبين وتوضح أن هذا الدين لم يقم على الخرافات ولا الخزعبلات ولا على الجهل والتخبيط، وإنما قام على أسس علمية موثوقة. نعم، ودعا أتباعه جميعا إلى المسابقة في العلم، لا إلى العلم والتعلم فحسب، بل إلى أن يكونوا علماء سابقين، لهم الريادة، لهم القيادة، لهم السبق في هذا العلم، وأن ينهلوا منه. ولم تكن هذه الكلمة فحسب، إن نزول هذه الآيات الخمس من سورة العلق على نبينا صلى الله عليه وسلم لتعد من أشد العجب في هذا التوقيت بالذات، خمس آيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات تنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب، بهذه القضية من آلاف القضايا التي جاء بها القرآن يختص هذه القضية الفريدة ليبدأ بها نزول الوحي، ليبدأ نزول الوحي بها على النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، على عالم كان الكتاب والقراء فيه نادرين، ومع ذلك يتنزل بهذه القضية، هذه القضية السامية على النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أيضا أن هذه القضية تنزل في مجتمع قريش الذين أيضا كان فيهم من ينذر أن يقرأ وأن يكتب ولم يهتموا بشيء من العلم اللهم إلا كان بالبلاغة والشعر. والأعجب من ذلك أن القرآن جاء يتحداهم فيما برعوا فيه ليعلن صراحة أن الإسلام يهتم بالعلم ويحث عليه في جميع الجوانب حتى فيما برعتم أنتم فيه فها هو يتحداكم فيه. وجاء الإسلام ليعلنها صراحة أنه دين العلم ودين من يحترم العلماء. لذلك تلاحظ أن الفترة السابقة على الإسلام دائما ما توصف بالجهل، فهي فترة الجاهلية، فيميز ما بين ما قبل الإسلام وبعد الإسلام بالجهل. قبل الإسلام جاهلية، بعد الإسلام ليس بجاهلية، لأن الإسلام جاء لينير هذا العالم ويهديه ويخرجه من الظلمات إلى النور كما قال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أصدق من الله حكما لقوم يوقنون. والمفاجأة أن ليست هذه الخمس آيات الأول التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم هي فقط التي تحدثت عن العلم، لا لا، لو نظرت في ثنايا الكتاب، هذا الكتاب المجيد، لوجدت لفظة العلم مبثوثة في كتاب الله سبحانه وتعالى بالمئات بجميع تصاريفها. فلو رحنا نحصي عدد المرات التي جاء فيها لفظة العلم، لفظة العلم بتصاريفها العين واللام والميم، لوجدناها تقترب من 779 بقسمتها على عدد صور القرآن، يكون نصيب كل صورة من صور القرآن ما يقارب 7 مرات تذكر فيها الصورة الواحدة لفظة العلم بإحدى تصاريفها. هذه هي مكانة العلم في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم فلا يمكن لنا أن نحصي عدد المرات، هذا من المستحيل أن نحصي عدد المرات التي جاءت، أو من الصعب أن نحصي عدد المرات التي جاءت في لفظة السنة أو في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السؤال المهم الذي ما زلنا نطرحه، لماذا وبماذا سبق أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف نلحق بهم؟ هذا هو السؤال، كيف سبق أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم وكيف نلحق بهم؟ بعد الإخلاص، بعد الإخلاص نتكلم فيما بعد الإخلاص. في القضية الأولى بعد الإخلاص، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أخلصوا النية لله وعلموا أن العمل لا يقبل إلا بشيئين، بالإخلاص والعلم. نعم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو العمل الذي يقوم على العلم. كيف يصلح عمل قام على جهل؟ ولذلك رحمة الله على الإمام البخاري، كم من إنسان مات لكنه في الناس حيا بذكراه، وهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى لأهل العلم، لأهل العلم. من نحن بجوار البخاري؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن المرء إذا مات انقطع عمله إلا من 3، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. علمتم لماذا الآن ذكر العلماء باق وإن لم يوجدوا بيننا؟ لأنهم خلفوا علما يذكروا به فرحمة الله عليهم جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم على خير. فالصحابة رضوان الله عليهم علموا أن الأعمال لا تقبل إلا بإخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك، عدم الشرك هو الإخلاص. أما العمل الصالح هو العمل القائم على العلم. كم من إنسان عبد الله بنية صادقة لكنه بطريقة خاطئة، وهذا يضر أكثر مما ينفع. هذه حقيقة. أي إنسان يعمل عملا، وليس فقط في مجال العبادة والدين، بل هذا في جميع المجالات، حتى في مجالات الحياة. الطبيب الجاهل يضر، المهندس الجاهل يضر، المدرس الجاهل يضر، أي موظف جاهل، حتى الصانع الجاهل يضر ولا ينفع. كذلك العبادة. لذلك عالم واحد أشد على الشيطان من 100 عابد، لا أقول من 100 عاص أو من 100 رجل أو شخص يفعل المنكرات، لا بل من 100 عابد، بل من 100 عابد. كم من إنسان يعبد الله على جهل فيضر أكثر مما ينفع، يضر أكثر مما ينفع. علم الصحابة أن التفاضل إنما يكون بالعلم، فأفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى هم العلماء. العلماء، ألم يقل الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ التقوى، التقي وليس العلم. ومن الذي يتقي الله؟ من؟ أليس العلماء هم الذين يتقون الله سبحانه وتعالى؟ لا أقصد من له شارة علمية أو يلتحق بهيئة علمية، الذي يعرف الله ويخاف الله سبحانه وتعالى، هذا هو عالم بالله أيا كان علمه، أيا كان علمه ومقدار علمه. فهذا العلم يكفي وإن كان قليلا أن يجعله خائفا من الله، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقصر الخشية، والخشية هي التقوى، الخوف من الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فعاد الأمر إلى العلم، عاد الأمر إلى العلم. فالمفاضلة إن كانت للتقي فإنما تقوى الله سبحانه وتعالى تحصل بالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم، وليس فقط علماء الدين، وإنما كلما تبحر المرء حتى في علوم الدنيا كلما ازداد لله خشية. وكثير من العلماء الذين كانوا على غير ملة الإسلام لما جردوا أنفسهم من حميتهم، حمية الجاهلية وعصبيتهم، أوصلتهم علومهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وجل في علاه. هذه الظواهر الطبيعية لا يستويان. رجل يعرف أن هناك خلية، مجرد خلية، ورجل يعرف مكونات الخلية، أن بها قيادة وإدارة ومواطن طاقة ومواطن حماية، يدقق في هذه الخلية وهذا التركيب، إنما يوصله بأن هناك خالق لطيف سبحانه وتعالى بعباده، فيجعله يزداد لله خشية. فرق بين من يعرف أن هناك أفلاك وهناك نجوم، وبين من يعرف قدر اتساعها وعددها وأماكنها وظواهرها. كلما ازداد المرء علما كلما ازداد لله خشية، أو هكذا ينبغي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالصحابة رضوان الله عليهم سبقوا لأنهم عرفوا للعلم حقه، وأخذ كل واحد منهم يسابق الآخر في العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديننا، والله سبحانه وتعالى في كتابه نبهنا على هذه القضية، احترم العلم منذ أول يوم، وبين لنا قدره منذ أول يوم وجد فيه الإنسان في هذه الحياة، منذ خلق آدم عليه السلام. منذ خلق آدم، نعم، بما فضل آدم؟ دعني أطرح سؤالا، بما فضل؟ بقوة بنيانه، بشدة خلقه، بكثرة سجوده وعبادته. الملائكة كانوا أكثر من في هذا كله، كانوا يذكرون الله سبحانه وتعالى، ولا زالوا لا يفترون ولا يغفلون، أشد من بني آدم خلقة. إنما فضل بالعلم، فضل بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هكذا بين سبحانه من أول يوم خلق فيه آدم أنه فضل على الملائكة بعلمه. تعالوا بنا نأخذ نموذجا أو أكثر من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنعرف كيف نجيب على هذا التساؤل بما سبقوا وأن لنا أن نلحق بهم. زيد بن ثابت، هذا الغلام اليافع صاحب 13 عاما، ذهب ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، صغير السن، فحزن وذهب إلى أمه النوار بنت مالك رضي الله عنهم جميعا وشكى لها، فراح يفكر كيف يخدم الإسلام والمسلمين. يا شباب الإسلام، إذا لم ينفع المرء في موطن فليس معنى هذا أنه لا ينفع في كل موطن. الله سبحانه وتعالى ميز كل إنسان عن الآخر، أو بعضنا عن الآخر، أو جعل هذا موهوبا في ناحية وذاك موهوب في ناحية أخرى. ليس شرطا أن تكون موهوبا في جميع المجالات، نحن نكمل بعضنا البعض. راح يفكر لم أنفع في الجهاد لصغر سني، فاتني الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح يعدد مواهبه، فأخذته أمه. وانظر إلى العرض، كيف عرضت أمه النوار بنت مالك مواهب ابنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبت إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابني زيد يحفظ 17 سورة من كتاب الله كاملة ويقرأها صحيحة كما أنزلها الله على قلبك يا رسول الله. وهو فوق ذلك حاذق ذكي، يعرف القراءة والكتابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستمع بإنصات شديد وهو منبهر بهذا الغلام 13، يعني في المرحلة الأولى الإعدادية 13، ويحفظ 17 سورة كاملة يقرأها قراءة صحيحة، يتعلم القراءة والكتابة، ذكي. هذه مواهب نادرا ما توجد في مثل هذا الغلام في زمنه، لا سيما القراءة والكتابة. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالت له أمه النوار واستمع إليه إن شئت يا رسول الله لتكتشف أنت مواهبه. فبعدما استمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد أوكل إليه مهمة عجيبة غريبة في وقته، لم يكن له تعلم العقيدة أو الفقه أو الحديث، لا لا، بل سأحيلك إلى مهمة عالية. ماذا يتعلم؟ تعلم لغة يهود العبرية، فإني لا آمن يهود على ما أقول ولا على ما أكتب لهم. تعلم اللغات، الترجمة، اللغات الأجنبية مهمة جدا، نتعلمها لندافع بها عن الإسلام والمسلمين ولننشر بها دين الله سبحانه، دين الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. نبينا يوكل هذا العلم إلى هذا الغلام اليافع الصغير زيد بن ثابت. تعلمها في كم؟ تعلمها زيد في سنة؟ في سنتين؟ في كم كلية امتحق؟ كم دورة تخصصية أخذ؟ في 17 ليلة، 17 ليلة، يعني 16 يوم، أسبوعين، أسبوعان يتعلم فيهما العبرية، حتى قال وتكلمتها كأهلها. تكلم لماذا؟ البركة، الإخلاص، النية الصادقة في العلم والتعلم. في أسبوعين يتعلم اللغة ويتقنها حتى يصير يتكلمها كأهلها. نعم، إي والله، تعلم ذلك زيد بن ثابت، وأصبح ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، المترجم الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، بل أصبح من كتاب الوحي، لأنه يتعلم القراءة والكتابة. في 13، في 13 مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 23 في عهد أبي بكر الصديق، يوكل له أبو بكر الصديق مهمة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، ألا وهي قضية جمع القرآن، جمع القرآن حتى يصل إلينا كما هو الآن. صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في ذلك، وبعد أبي بكر الصديق صاحب الفكرة هو زيد بن ثابت الذي أوكل له أبي بكر هذه المهمة العظيمة، حتى أراد أن يتخلص منها وأن يحيلها أبو بكر إلى غيره، فأصر أبو بكر لأنه يعلم أنه قد حفظ القرآن كاملا، وهذا كان من النادر أيضا أن يحفظ صحابي القرآن كاملا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وجد من الصحابة من حفظ القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما في حياة رسول الله كانوا نادرين جدا، منهم زيد بن ثابت. وبعد مقتل كثير من حفاظ القرآن في موقعة مسيلمة، مع مسيلمة الكذاب الحرب حروب الردة، أبو بكر أصر من يكون أولهم، هو زيد بن ثابت، فأصبح جامعا للقرآن بعدما كان كاتبا للوحي، بعدما كان مترجما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كم عمره؟ 23. مات سنة 45 وصاحب 56 سنة، 56 سنة، لكن خلف هذا العلم زيد بن ثابت. عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه، انظروا إلى صحابة النبي كيف يحترم بعضهم بعضا، يمسك الناقة لزيد بن ثابت، قال يا عبد الله أنت من بيت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بيت آل النبي، يمسك لي الناقة؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، حصانة العلماء، إذا كان للبعض ممن يختارهم الناس حصانة العلماء ورثة الأنبياء، وأن العلماء لم يورثوا، أليس لهم حصانة؟ أيترك وتترك أعراضهم لكل من هب ودب أن يطعن فيهم، أحياء كانوا أم أموات؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. عبد الله بن عباس يقول هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، فماذا كان من زيد؟ أتأخذه العزة بعلمه والكبرياء بعلمه؟ ما تعلم العلم ليتكبر به على الناس، وإنما نزل ابن على ناقته واحتال حيلة، قال أرني يدك يا ابن عم رسول الله، أرني يدك، أرني يدك، فأخرج له يده فانكب عليها يقبلها، قال لما فعلت ذلك؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مات زيد بن ثابت، ويوم أن مات الذي بكى عليه عالم مثله، لأن العلماء يعرفون قدر العلماء. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال مات حبر الأمة، مات حبر الأمة زيد بن ثابت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له خلفا، وأرجو أن يكون خلفه في ذلك عبد الله بن عباس. وقد كان عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحر الأمة في العلم، هكذا كان يلقبه الصحابة، وكما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالعلم. عبد الله بن عباس كان يصغر زيد بن ثابت بثمان سنوات، يصغره بثمان سنوات، ومع ذلك كان من كبار الصحابة. سبحان الله العظيم، سبحان، مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي 14، في 14 من عمره، لكن بحر، ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس في كل العلوم. لماذا؟ لأنه لا ينال العلم اثنان، مستكبر ومستحي. الذي يستحي عن طلب العلم لا يتعلم، الذي يتكبر عن طلب العلم لا يتعلم. يا أبناؤنا، يا شبابنا، لا تستحوا أن تسألوا عن أشياء لا تعرفونها، تجهلونها، فينقض تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في دين الله من لا يعرف أمور الجاهلية، من لا يعرف أمور الجاهلية. تعلموا دينكم، أنفسكم، تعلموا العلوم التي تنفعون بها الإسلام والمسلمين، حرصوا أن تكونوا سابقين في العلم. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستحي ولم يستنكف ويستكبر، مات الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وهو صغير، ومع ذلك كان يحصل العلم من كبار الصحابة. فكان إذا علم أن أحد الصحابة عنده حديثا ليس عنده يذهب إليه في وقت القيلولة ليضمن وجوده، ويجلس أمام بيت أدب. ليس معنى أنه ابن عم رسول الله فله صدق أن يطرق الباب على الناس في أي وقت من الأوقات، في وقت نومهم، في وقت طعامهم، لا، بل يجلس ينتظرهم حتى يخرج. فيخرج الصحابي من هؤلاء ليجد التراب قد على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدينة كانت صحراء، تأتي الرياح من هنا وهنا فتذري رملها على ابن عم رسول الله وهو جالس يتوسد بردته أمام أحد الصحابة. لماذا؟ عنده حديث ليس عنده، يجلس ينتظره ليتعلم، ليتعلم ليس عيبا. أبناؤنا اليوم يريدون من يذهب إليهم إلى بيوتهم ليعلمهم العلم، ومع ذلك هل ينال هذا العالم أو المعلم احتراما من هؤلاء، أم يعتبرونهم قد اشتروه بمالهم؟ وهذه أحد الطفرات والمواطن التي انتكس فيها العلم والعلماء. العلم والعلماء عندما يشترون بالمال، رحم الله القرشي عندما دخل عليه الخليفة هنا في مصر وكان يمد رجله، فقال له أحد الناس إن الخليفة قد جاء، إن الأمير أو الخديوي كانوا يسمونه هكذا قد جاء، فعليك أن تضم رجلك. فلم يستمع له واستمر فيه، فمر به الخديوي وأعجب به، فلما وصل إلى قصره أرسل له بسرة من المال. فلما جاءت له قال إن الأمير قد أعجب بفعلك وأرسل لك هذه السرة. قال له يا هذا قل له من يمد رجله لا يمد يده، من يمد قدمه لا يمد يده، عفة واستعفاف عن هذا المال. هكذا كان العلماء. اليوم شبابنا أبناؤنا العلم يصل إليهم إلى بيوتهم، تكنولوجيا الحديثة أوصلت إليهم العلوم، ومع ذلك نتكاسل، يقصر الغش في المدارس ويقصر التحايل هنا وهنالك. لماذا؟ أمور كثيرة لا بد أن ندركها. منظومة العلمية إخواني الكرام تقوم على عالم ومتعلم وأسرة، وأسرة تتابع الأبناء في ذلك. أين الأب الذي يعلم ابنه فضل العلم والعلماء؟ أين الأب الذي يعلم ابنه أن يعتمد على نفسه ولو لم يكتب كلمة واحدة في ورقة الإجابة؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يلجأ إلى الغش، فمن غش فليس منا، كذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن غش وخرج بعد ذلك فكيف يكون حاله؟ طبيب غش، مهندس غش، أهذا ينفع في حياته العملية؟ أهذا يفيد أمته؟ يفيد الإسلام والمسلمين بهذا الغش؟ كيف يحترم نفسه؟ لا أقول كيف يحترمه الناس، فلعل الناس لا تعرف كيف وصل إلى هذه المرتبة، لكنه هو نفسه يعرف كيف وصل، كيف يحترم نفسه. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس ليخرج، فيقول له الصحابي ابن عم رسول الله عند بيتي هل أعلمتنا فجئناك؟ قال العلم يؤتى ولا يأتي لأحد. العلم يؤتى، إنسان يعرف مكان العلم هنا يذهب إليه ولا يأتي العلم لأحد. عبد الله بن عباس، معاذ بن جبل، صحابة جميعا ومن بعدهم هناك بفضل الله علينا شباب أطفال بارك الله سبحانه وتعالى فيهم، الآن خصهم الله سبحانه وتعالى بعلوم القرآن، العلوم الدينية والعلوم الشرعية والعلوم الدنيوية أيضا. فعلينا أن نهتم بهم، فعلينا أن نكتشف مواهب هؤلاء، علينا أن لا ندفنها، علينا أن نحبطهم، علينا أن نتولى أمور هؤلاء حتى يفيدوا دينهم، وحتى يفيدوا وطنهم، وحتى يفيدوا إسلامهم، ويفيدوا المسلمين في كل أنحاء العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لكل ما يحب ويرضى، نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والثبات عليه إلى يوم أن نلقاك، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والثبات على ذلك إلى يوم أن نلقاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم رد عنا كيد الكائدين، وحقد الحافظين، وظلم الظالمين، وإجرام المجرمين، وإفساد المفسدين، وكن جارا لنا يا ربنا من خلقك أجمعين، وأنت القوي المتين. احفظنا وأولادنا من شر كل ذي شر، احفظنا وأولادنا وزوجاتنا وإخواننا المسلمين في كل مكان من شر كل ذي شر برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.